أعوذ بالله من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه اختار في المقام عدم جواز اجتماع الأمر من الناس، فاستدل على ذلك بتمهيد مقدمات، فذكر في المقدمة الأولى أن الأحكام الخمسة متضادة ولا يمكن اجتماع اثنين منها في موضع واحد، ولأجل ذلك يرى هذا الامتناع أي إعادة اجتماع حكمين في موضع واحد من يرى جواز تعلق التكليف بما لا يطاق لبأمر مستغيث، فإن هذا من جهة أن نفس التكليف ممتنعون. لمن أنكر التحكيم والتقييه العقليين لا ينكر المحال العقلي كاجتماع النقيين أو اجتماع الزيتين أو الدور أو التسلسل، وإنما كلامه في العقل العملي لا في العقل النظري. فلا ينكر إدراك العقل استحالة جملة من الأمور ومن موارد هذه الأمور. موردنا هذا إذا فرضنا أن شيئا اتفق بالوجود من قبل المولى فإن هذا الشيء لا يمكن أن يتشد بالحرمة أو بالإباحة، فثبوت أحد الحكمين يستلزم عدم ثبوت الحكم الآخر لا محالة. هذا ما ذكره في المقدمة الأولى. ثم ذكر أن الأحكام إنما تتعلق بباقع ما يصدر من المكلف من الأفعال لا بألفاظ تلك الأفعال ولا بالعناوين الانتزاعية التي لا يهاديها شيء في الخارج، فإنما يكون من قبيل الخارج المحمول، يعني يحمل على الذات وخارج عن مرحلة الذات، إنما يحمل على ذلك باعتبار من الاعتبارات وبانتزاع عقلي، بحيث لو قطع النظر عن هذا الاعتبار لم يكن بإذائه شيء بالخارج. هذه العناوين الانتزاعية التي ليست من الماديات المتأصلة لا تكون هذه العناوين متعلقة بالأفكار، كما أن الألفاظ الأفراد لا تكون متعلقة بالأحكام، لإنما الحكم يتعلق بواقع ما يصدر من المكلف خارجه. قلنا إن الله أيضا بما هو لفظان فعل صادر من المكلف لا بد من أن يتعلق به حكم، ولكن مقصوده قدس الله نفسه أن الحكم المتعلق بمسمى هذا اللفظ ذلك الحكم لا يفضي إلى لفظه. إذا كان القمار محرما لا يكون لفظ القمار محرما، وهكذا صاحب المحرمات الإلهية بل الأحكام تتعلق بالأفعال الخارجية التي يصدر من المكلف، فالمولى يبعث إلى تلك الأفعال أو يبذر عن تلك الأفعال أو يحدث له، فيكون له الخيار في الفعل بعد الترك مع ترجيح جانب الفعل كما في المستحبات أو ترجيح جانب الترك كما في المكروهات أو بلا ترجيح كما في المباحات. فالعناوين العمده هذه النقطه، العناوين بما هي عناوين لا تكون متعلقه بالحكم الشرعي، وانما يؤخذ العنوان في متعلق الحكم للاشاره الى واقع ما يصدر من المكلف، ويكون هذا العنوان منتزعا من ذلك الفعل في الحقيقة المأمور به هو ذلك الفعل المنهي عنه هو ذلك الفعل فإذا أمرنا بالصلاة مثلا مفهوم الصلاة الذي هو من المفاهيم الانتزاعية هذا لم يتعلق به أمرون فإنما الأمر تعلق بواقع هذا العنوان وبما ينتزع منه هذا العنوان من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم هذه الحقائق التي هي من الماهيات المتأصلة وتصدر من المثلث خارجا الأمر يتعلق بهذه الحقائق وبهذه الماهيات لا بعنوان الصلاة بما هو عنوان بل بما هو كاشف وهاكن عن تلك الحقائق الخارجية وكذلك في الغد إذا نزينا عن عنوان الغد فليس هذا العنوان بما هو عنوان انتزاعي متعلقا للتحريم بل متعلق التحريم هو الترك أو العجز أو اللبس أو المنام أو غير ذلك من التصرفات التي يتصدر من غير المالك في مال الغير بغير إذنه المحرم هو ذلك التصرف والغزل عنوان انتزاعي ينتزع من هذه الأفعال الخارجية فالعنوان بما هو عنوان لا يكون متعلقا للهوض ثم ذكر في المقدمة الثالثة أن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنوان قد ينطبق عناوين على شيء واحد كما هو الحال في مثل العالم والحاشمية مثلا ينطبق عنوانان على شخص واحد زيدون حاشميون زيدون عالمون زيدون عادلون وغير ذلك من العناوين أخو بكر ابن عمرو أبو خالد وغير ذلك جميع هذه العناوين تنطبق على شخص واحد باعتبارات متعددة وتعدد هذه العناوين لا يستلزم تعدد المنزل بل المنزل شيء واحد وله عناوين كثيرة بل ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن انتزاع عناوين عديدة من الذات البسيطة من جميع الجهات ليست فيه جهة دون جهة وليست فيه شائبة ترتيب كثيف من جميع الجهات ومع ذلك الاعتبارات المتعددة لم تبق علينا عناوين متعددة فيقال الله سبحانه عالم باعتبار أن جميع الأشياء منشتة لديه سبحانه باعتبار إنشاف الأشياء يبلغ عليه عنوان الخالق وباعتبار سلطنته سبحانه وإحاطته بالموجودات يقال قادر ومحيط فهذه العناوين تنطبق على الموجود الواحد البسيط من جميع الجهات مع أن العناوين متعددة وكذلك في صفاته الفعلية فيقال قابل خالق رازق باسط مانع قابض وغير ذلك من الصفات باعتبار صدور الخلق من يقال خالق باعتبار إعطاء الرزق يقال رازق وهكذا فتعدد العناوين لا يستلزم تعدد المعنى بوجهين يمكن أن يكون الموجود الواحد متصفا بصفات متعددة، كل صفة ينتزع من ذلك الموجود باعتباره. ثم ذكر بعد ما جاء في المقدمة الرابعة أن الموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة. ثم ذلك لأن الماهية الشخصية لا محالة فرد من ماهية النوعية المؤلفة من جنس ومن فضل. لا يمكن أن ينفلت ماهيتان أي نوعان على شخص واحد، وذلك لأن كل فضل بنفسه يبان الفضل الآخر، ولو فرضنا بينهما جهة جامعة تسمى بالجنس. فمثل الإنسان والبشر، الإنسان متفصل بفصل والبشر متفصل بفصل آخر، كل منهما حد وجودي لصنف من الموجودات. فمثل ذلك لا يمكن أن ينثبت هذان العنوانان على موجود واحد فيقال إن هذا الموجود إنسان وهو بقر، وذلك للتنافي بين الفتور. والتعارض بين الفتور يعني هذا الموجود الشخصي ما تصل نظرا خصوصياته الشخصية إلا مهالا محدود بحد وجودي ينتبع منه عنوان الإنسان، أو حد وجودي آخر ينتبع منه عنوان البشر. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد محدودا بحدين متباينين، وهذا من أوضح الواجهات. كما أن الأجناس بينها تعارض وتنافي، لا يمكن أن يكون الشيء مصداقا للشمس ولا الشمس مصداقا للكيف، وكذلك بالنسبة إلى طار الأعراض، هل الكيف يكون مصداقا للجوهر، هل الجوهر يكون مصداقا للكيف. كما أن الأجناس متباينة ومتفاوتة، ولا يمكن صدق اثنين منها على موجود واحد إلا في الأجناس الطولية كالحيوان والجسم والجوهر. الجنسان المتقابلان لا يمكن صدقهما على شيء واحد، كذلك النوعان من جنس واحد. فالموجود بوجود واحد لا يكون له إلا ماهية واحدة، يعني داخلة تحت نوع واحد، له جنس وله فصل يتميز بالفصل عن سائر الأنواع. وإن كان في الجنس مشتركا بين نوعه وسائر الأنواع، إلا أن له جهة مائج، هذه الجهة وهي جهة الميل المعبر عنها بالفاد معاند لجهة ميل أخرى التي بها يتحقق الفاد بالنسبة إلى النوع الآخر. والسر في ذلك ما ذكرناه أن الفصول تنتج من حدود الوجودات الخارجية، وكل وجود يكون له حد واحد لا محالة، إذ لا يمكن أن يكون الشيء الواحد محدودين بحدين، وهذا خلف. فالموجود بوجود واحد إذا كان له ماهية واحدة كما هو المفروض، إذن لا يبتني هذا النزاع كما ذكرناه قبل على أصالة الوجود وأصالة الماهية. وإن كان قد ذكر هذا في الوجود على ما نسبه إليه كان الكفاية حدث الله نفسه لا يبتني هذا النزاع على ذلك النزاع بدعوى أننا إذا قلنا بأسهالة الماهية فماهية الغد غير ماهية الصلاة لا مانع من أن يكون إحدى الماهيتين مأمورا بها والماهية الأخرى منهيا عنها. وأما إذا قلنا بأسهالة الوجود بما أن الوجود واحد لا يمكن أن يكون الوجود الواحد مركزا للأمر والناس هذا قاتل جزما فإن الوجود له ماهية واحدة إذا كان الوجود واحدا الماهية أيضا واحدة وليست الصلاة والغد من قبيل الماهيات بل من قبيل العناوين الانتزاعية كما ذكرناه التي لا يعاديها شيء في الخارج لإنما ينتزع من الأمور المتأصلة فلو فرضنا أن الوجود واحد الأمر المتأصل أيضا واحد إذا قلنا بأسالة الماهية تلك الماهية واحدة إذا قلنا بأسالة الوجود ذلك الوجود واحد لو فرضنا أن الماهية متعددة فالوجود أيضا متعدد لأن الماهيتين لا توجدان بوجود واحد فهذا البحث أجنبي عن بحث أسالة الوجود للماهية بالكلية كما أنه أجنبي عن بحث اتحاد الجنس والفرد وأن التركيب بينهما اتحادي أو أن التركيب بينهما انضمامي يعني الجنس موجود بوجود والفرد موجود بوجود آخر وأحد الوجودين منضم إلى الوجود الآخر هذا البحث أيضا أجنبي عن محل الكلام سواء قلنا بأن التركيب بين الجنس والفرد تركيب اتحادي أو أن التركيب بينهما تركيب انضمامي على كلا التقديرين مسألتنا هذه أجنبية عن تلك المسألة وذلك لأن نسبة المأمور به إلى المنهي عنه ليس نسبة الفصل إلى الجنس ليس الغصب جنسا والصلاة فصلا الصلاة جنسا والغصب فصلا ليكون النزاع في جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع مبنيا على ذلك النزاع بل هما عنوانان انتزاعيان ينتزع من شيء واحد وذلك الشيء الواحد مألف من جنس وفصل ينطبق عليهما معا عنوان الصلاة وعنوان الغد فهذان العنوانان من العناوين الانتزاعية فلإدراجهما في باب الجنس والفرد بالعباد رتب على هذه المقدمات أنه لا يمكن اجتماع الأمر من الناس وذلك لأن عنوان الصلاة ولفظ الصلاة لم يتعلق به الأمر كما أن عنوان الغد ولفظ الغد لم يتعلق به الناس وهذا واضح وبمقتضى المقدمة الثالثة هما ينطبقان على شيء واحد لأن تعبد العنوان لا ينافي وحدة المعنوان ولا يقتضي وحدة المعنوان يتعبد المعنوان بل يمكن أن ينطبق عنوانان على شيء واحد فليس هنا أمران أحدهما يكون ثلاثاً والآخر يكون غسلاً بل هذا الموجود الخارجي هذه الحركة الخارجية ينطبق عليها أنها ثلاثاً وينطبق عليها أنها غسل و تعدد العنوان لا يقتضي تعدد التعدد المنزل فالمنزل واحد و هو مركز الامر و النهي و هو موجود بوجود واحد و له ماهیت واحد لا ماهیتان رأیش فرضنا في المقدمة الأولى أن الأحكام الخمسة متضادة فاجتماع الوجود والتحريم في ذلك المنظر الذي ينطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغد يكون من اجتماع الزوجين وهو المحال إذا لابد من الفعليات إما عن الأمر أو عن النهي ولا يمكن الالتزام بثبوتهما معا هكذا اعتاد خدمة الله نفسه وهو أحسن ما قيل في المقام في مقام بيان الامتناع ونتكلم